الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الزيارة لإخوان لنا في منطقة كبد، ونحن في ليلة السبت، ليلة 11 من ربيع الثاني لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الثالث لعام 10 و2000، مع أخوة لنا نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، ونرجو الله عز وجل أن يعيننا وإياهم على طاعته، وأن يجعلنا متحابين في جلاله. هذه الليلة يعني هي زيارة بمثابة نزهة، لكن لعلنا نذكر بعض الجوانب، حكايات وقصص عن فضيلة الشيخ العلامة المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. منذ زمن كلما سمعت موقفا أو حكاية أو قصة عن الشيخ أحفظها وأنسبها إلى من سمعته منه، حتى تكون عندي عدد لا بأس به. وفي الحقيقة من كثرتها لا أعرف من أين أبدأ، هل أبدأ بأيسرها ثم الأعجب منها، أم حيثما اتفق. خلينا نأتي بموقف كان مؤثر جدا. أخونا شيخنا فلاح بن إسماعيل من دكار حفظه الله تعالى وشافه الله وعافاه ورد علينا سالما، يقول أنه ذات يوم أو ذات ليلة في المدينة النبوية جاءوا 4 من الشباب من الصومال يبكون بكاء مريرا كأنهم بنات من بكائهم الشديد. قلت ما بالكم؟ قالوا 6 نفر من إخواننا في الصومال من إخوان السلفيين سينفذ فيهم غدا بعد صلاة الفجر حكم الإعدام، وهذا في فترة حكم زياد بري حاكم الصومال الظالم الأسبق. يقول ماذا نصنع؟ الساعة 11 مساء ونحن في المدينة وأولئك في الصومال وسينفذ فيهم حكم الإعدام بعد صلاة الفجر غدا، ماذا سنفعل؟ يقول قلت لنذهب إلى الشيخ أبي بكر ابن جابر الجزائري في المدينة نخبره بالخبر. قلت طرقنا عليه الباب، قالوا نعم. قلت قولوا له فلاح الكويتي. يقول فأيقظوه فدخلنا. يقول نعم. قلت اسمع من الأخوة، الأخوة يبكون. قالوا يا شيخ 6 من إخواننا السلفيين غدا سينفذ فيهم الإعدام بعد صلاة الفجر. يقول الشيخ بكى لبكائهم، ماذا نفعل؟ قال لكن ما لنا إلا الله عز وجل ثم والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز، نتصل فيه نخبره الخبر. والشيخ في الرياض. يقول فاتصلوا عليه وأيقظوه ساعة متأخرة تقريبا الساعة 12، فأخبره الخبر، أخذ يبكي الشيخ ابن باز لما سمع الخبر. هؤلاء 6 منهم 4 قد أرسلوا من قبل الإفتاء اللي رئيسه من الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فهم موظفون عند الشيخ، قد أرسل الصومال للدعوة. وهذا الشيء حقيقة يحفظ أيضا للمملكة، تستقبل طلاب البعوث وتدرسهم، وإذا تخرجوا وظفوهم وأرسلهم إلى بلادهم للدعوة الله عز وجل، والرواتب يأخذونها إيش من المملكة. وهذا في كثير من دول العالم، لا سيما الدول الفقيرة في أفريقيا وغيرها. المهم الشيخ بكى لما سمع، قال انتظروا على الهاتف حتى نرى ما يصنع الله عز وجل. يقول تقريبا في الساعة 2:30 قبل الفجر، يقول ولا الشيخ يتصل، الشيخ بن باز السلام عليكم، جاء الفرج. ايش اللي قال الشيخ ابراهيم الحصين؟ يقول لكم ايش اللي حصل، سكرتير الشيخ الذي توفاه الله قبل الشيخ بن باز، قال لما نزلتم السماعة الشيخ اتصل على الأمير عبد الله اللي هو الحين خادم الحرمين صار الملك، وقالوا الأمير نايم. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه قال قولوا لا عبد العزيز بن باز، إما يرد علي ولا أتي القصر الآن بنفسي. قال لا يا شيخ لا كيف تجي؟ قال أقول لا أمر ما يتحمل التأخير. يقول خلاص يتصل فيك الأمير بعد لما نوقظ لك. قل بعد شوي اتصل الأمير. نعم الشيخ سلم عليه قال لا ستة من إخواننا سينفذ بهم حكم الإعدام غدا زياد بري بعد صلاة الفجر، منهم أربعة أنا بعث أنا مرسلهم. يقول قال الأمير عبد الله والملك عبد الله قال يخس بري والله يخسي. قال الشيخ أنت ترسلهم بري يعدمهم والله يخسي، خلك بس شوي. يقول قام اتصل على البري وكلمة بالموضوع. يقول شوي اتصل على الشيخ قال خلاص خليت منه كلمة، بكرة عفو عام عن جميع المساجين. شوف يعني بهذا الموقف أنقذ أرواحا وحياة هؤلاء وراهم ناس وأولاد وزوجات. فالشيخ بركة ما شاء الله رحمة الله عليه. في أحد إخواننا اسمه الشيخ كمال حسن، يعرفه أخونا بعد أبو غربي أبو عبد العزيز، هذا أتى في شبابه لما كان في 18 من عمره إلى الرياض مرسل من قبل والده أو جده للشيخ عبد العزيز، وكان قد أوصى عليه. والده أظنه شيخ أيضا يعني في الحبشة حبشة. ولما جينا الشيخ دخلنا في كفالة الشيخ، وضعنا إقامة ويعطينا مصروف ويعطينا سكن، يقول يصرف عليه من كل شيء وندرس ونطلب العلم. كل بعد فترة قال لي كمال، قلت له نعم شيخ. قال ما تبغى تتزوج؟ والشيخ كثيرا ما يسعى في الزواج ويزوج ويساعد يعني هذا الجانب، وهذا يا أخوان ترى السنة نبوية. قال أنكحي وسامي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فموضوع الزواج والسعي فيه هذا أمر نبوي، وكان الشيخ يسعى في أبواب كثيرة من الخير، مشهور الشيخ، وهذا أيضا من هذه الأبواب، يساعد المحتاجين ويدبر لهم زوجاته ويدفع عنهم مهور رحمة الله عليه. الشاهد قلت والله إلا يا شيخ أبغى أتزوج. قال تبغى من هنا ولا من البلد؟ يعني من الحبشة. والله أبغى من البلد. قال كم يكلف الزواج؟ قلت له 1000 ريال. 1000 ريال؟ قال 1000 ريال. يقول ضحك الشيخ. قال تبغى واحدة وثنتين؟ يقول يوم خير. قلت لا والله أبغى ثنتين. قال خلاص رح. يقول يعطيني مبلغ يقول أروح الحبشة. يقول واتزوج واحد. يقول بعد شهر ضبط نفسه يقول واتزوج ثاني واجيب ثنتين إلى الرياض. يقول يحط لنا الشيخ إقامة ومصروف وراتب ونعيش. يقول حتى أنجبت 7 أطفال. يقول بعدين يقول أنا وأمثالي كثير من الفقراء ومن طلبة العلم الشيخ ينفق عليهم. طبعا الشيخ كيف ينفق عليهم؟ الشيخ تأتي أموال طائلة من التجار من المحسنين والمتصدقين، أرقام حسابات معينة الناس تدع أموالهم، كما يقول بعض طلبة العلم يثقون بالعلماء أكثر من ثقتهم بأنفسهم. كل ما نحن كيف وين المحتاجين وين نضع الأموال، هذه الشيخ عندك فتأتي ملايين، مش يعني مئات ولا آلاف، ملايين، والشيخ يقسمها. المهم الشيخ يوزع رواتب ويعطي صدقات في داخل المملكة وخارج المملكة في القارات. يقول بعد ما رزق الله 7 أطفال الشيخ توفاه الله عز وجل. يقول الشهر الذي توفي فيه الشيخ انقطع كل شيء عنه، الشهر نفسه انقطع كل شيء. قام يعانون معاناة الله أعلم بها. يقول فذهبت للشيخ عبد العزيز على الشيخ وقلت له يا شيخ في قطعة أرض عندي في الحبشة اشتراها لي الشيخ من بس رحمة الله عليه، وهناك عندهم قانون 5 سنوات إذا ما بنيت الأرض صادرها الحكومة، وحكومة نصرانية، فأبغاك يا شيخ تساعدنا. قال أنت وغيرك كل واحد الشيخ من باز كان يساعد، أنا أجي أساعد ما أستطيع، أنا عندي دوام من 7 إلى 2 وأقوم به على ما يسر الله أكمل وجه، لكن نعمل أشياء خارج العمل ما أستطيع. تبغاني مثل الشيخ من باز؟ الشيخ من باز ما يلحق أحد ما أستطيع. يقول ما طلعنا بنتيجة والشيخ ما يستطيع يفعل ما يفعل الشيخ من باز. يقول بعد فترة اتصلوا وقالوا ايش يعني المستفيدين من الصدقات اللي كانت الشيخ بن باز ياتي ويقدم. يقول قدمنا. يقول اعطوني وصل في رقم. يقول ولا كم الرقم واصل دوري. يقول 170 الف وكسور. يقول في ناس بعد وراي. كل هؤلاء كان ايش يستفيد من الشيخ رواتب شهريه. امرأة في افريقيا دخلت الاسلام وزوجها تقول هذا ذكر في كتاب بعد وفاة الشيخ. تقول أن لما دخلت الإسلام أوذيت مع زوجها من قبل القرية وأهلها نصارى أو وثنيون. فتقول ذهبت للسفارة السعودية وكتبت كتاب رسالة حق الشيخ بن باز أطلب منه المساعدة. وتقول ما كنت أتوقع سيأتيني الرد. يعني أنا في أفريقيا بين هؤلاء الملايين البشر أين الشيخ سينتبه لي حتى يرد علي خبر؟ تقول بس ما هكذا الهام من الله أني أرسل للشيخ بن باز أسمع فيه. تقول فراسلت الرسالة عن طريق السفارة. تقول بعد شهر تقول جاءها الرد. راجع السفارة. تقول لما راجعت ولا كتاب من الشيخ دعاء طيب يدعونا بالثبات كذا كذا ومع هدية 1000 ريال. هذه وين في وسط أفريقيا. تقول ما كنت أتوقع أنه أن الشيخ سيذكرني أو يهتم في أمري مع المسؤوليات اللي عنده هذه. أخونا الشيخ محمد هشام أبو صلاح أفغاني وتكلم يمكن 4-5 لغات ما شاء الله. فيأخذونه في الحج في الكشكات هذا إيش للإفتاء. فيقول ذات يوم جاء واحد من حجاج إيران يلبس الزي الإيراني مال ساداتهم هؤلاء وعمامة سوداء. يقول فنظر لي من الكشك مع واحد سعودي من التوعية هذه قال السلام عليكم. عليكم السلام. قال ما عندكم كتب للشيخ إسلام تيمية الشيخ محمد الوهاب؟ طبعا الشيخ أبو صلاح يرطن أفغاني وفارسي وأوردو طبعا كويتي وما يش عنده بعد. يقول فقلت له يعني أنت وما أنت يعني على مذهب التشيع وماذا تريد بكتب؟ قال له أنا سني شافعي أنا مفتي خراسان. قلت عجيب. قال نعم أنا مسلم موحد شافعي مفتي خراسان لكن البعثة الإيرانية تلزمنا أن نلبس هذا اللباس. قلت إذن تفضل. يقول ودخل داخل الكشك مع واحد ثاني. قل السعودي اللي معي قال بصراحة شو مدخل على أنت الرافضي هذا؟ قلت لا يقول نسني. قول جلست معه وتعرفت عليه. أقول قلت له تغدى معنا بكرة إن شاء الله. قال سأنظر في الأمر إن شاء الله. تأتي قال سأنظر إن شاء الله. يقول فانصرف. اليوم الثاني أتى مع واحد آخر. قال لما قلت لي تغدى عندنا غدا اللي معاي هذا من أصحاب وحدة الوجود صوفي فأنا صرفت ما حبيت أوافق أمامه وأتيت بأخي إن شاء الله على عقيدته. فيقول جلسنا وتغدينا. قلت أنت من أين عرفت السلفية ومن أين عرفت الشيخ الإسلام التيمية ومحمد عبد الوهاب؟ قال قصتي تعود إلى أكثر من 20 سنة. كنا في خراسان اختلفنا في مسألة في الطلاق وأردنا أن نعرف فيها حكم السادة الشافعية وصار في خلاف. فذكروا لنا أن هناك شيخ عالم في الحجاز اسمه عبد العزيز بن باز أن الناس ترجع إليه بالفتوى وأن لعل نجد الجواب عنده. يقول فسافرنا فكان أنا ذاك الشيخ بن باز رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة. يقول فحججنا وسمعنا أن الشيخ بن باز في الحج. فلما جاء الحج وجدنا عليه أمة من الناس ما استطعنا. قالوا أنه يرجع بعد الحج إلى المدينة في الجامعة الإسلامية ممكن نأتي في مكتبه. قال فانتظرنا حتى نقضي الحج وذهبنا إلى المدينة وزرنا الشيخ في الجامعة الإسلامية في مكتبه. يقول وجدنا سهولة في الدخول عليه. السلام عليكم. السلام. قال من هذه كلمة دائما؟ قلنا فلان من خراسان وعرفنا بأنفسنا. قال الشيخ يستمع وفي ذكاء عجيب الشيخ يستمع يحفظ المعلومات على طول. قال بعد ما جلسنا قلنا يا شيخ قصتنا كذا عندنا خلاف في مسألة في الطلاق نريد أن نعرف قول السادة الشافعية علماء الشافعية في هذه المسألة. قل بعدما قلنا السؤال وصدناه والشيخ يستمع، بعد ما انتهينا قال الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أعطانا كلمة ما سمعنا مثلها قط من قبل عن وجوب اتباع الكتاب والسنة، وأنك تسأل عن حكم الله عز وجل كما أنزله في كتاب الله وسنة رسوله، لا عن الشافعية ولا عن الحنبلية ولا عن الأحناف ولا عن، قال سمعنا كان لأول مرة نسمعه. قال وأوصانا ووجهنا وأمر أن تصرف لنا كتب، فأعطانا كتب كثيرة استفدنا منها. ثم أن الشيخ أخذ 20 سنة يا أخوان وهو يراسلنا ويتصل فينا، ما قطع عنا أبدا حتى توفاه الله. شوف بس علم أن في مجموعة هناك في خراسان أهل سنة، أخوة سعوديون ركبوا في قطار في فرنسا، فوجدوا عجوز في المطار في القطار فرنسية، ففاجأتهم بسؤال، قالت أنتم تعرفون الشيخ بن باز؟ فتعجبنا، نحن نعرف الشيخ بن باز، أنت إيش عرف الشيخ بن باز؟ نعم نعرفه، أنت بس كيف عرف الشيخ بن باز؟ قالت أنا أعمل أغسل موت المسلمين، أنا مسلمة أغسل موت المسلمين منذ 20 سنة، الشيخ بن باز مشي لي راتب منذ 20 سنة أنا على هذا، والشيخ بن باز يعني يرسل لي راتب شهريا. الشيخ بن باز رحمة الله عليه رجل صالح من صغره من شبابه بل من طفولته لما كان غلاما. يحدثنا شيخنا عبد الصمد الكاتب المدني، يقول الشيخ بن باز كان مبصرا فأصيب بجدري فكف بصره، وكان يشتغل مع أخيه الأكبر في السوق دلال إبل، يبيعون الجمال، فلما أصيب بمرض وكف بصره وكان يعني تقريبا في 12 أو 13 أقل أكثر، يقول قال له أخوه يا عزيز ما تصلح للسوق، عمى ما تصلح للسوق، رح الحق بن إبراهيم، الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمه الله تعالى، أيضا الشيخ ضرير وكان هو المفتي عالم كبير، فيقول رح حق بن إبراهيم، روح اقرأ عنده ما تصلح للسوق. يقول فراجع الشيخ البيت، يقول فنظرت أمه شاب يعني غلام صغير وأعمى، يقول قامت تبكي وتقول من يأخذ عزيز من يده يوديه المسجد، وأنا حصل واحد يوديه ويجيب المسجد. يقول فطال الأمد ومرت السنون، يقول الشيخ عبد الصمد أصبح الأمر من ذا الذي يكرمه الله فيمسك الشيخ عبد الصمد بيده ليذهب معه ولو مرة واحدة إلى المسجد. وأقول الأخ متعب، أقول له يمكن تتمنى لو في المنام شيء، يقول بيفضحنا باشر لو رأى في المنام، يقول شفت في المنام ماسك الشيخ بن باز وماشي معاه للمسجد، يقول لي من؟ قلت له متعب، قال لا أتعبك الله لا أتعبك الله، يتمنى ذلك يعني. المهم يعني فأصبح الشيخ له شأن، حتى أنه يتمنى الناس يعني من يمسك بيده حتى يذهب به إلى المسجد رحمة الله عليه. الشيخ بن باز يحدثنا الشيخ عبد الصمد الكاتب، يقول جاء الشيخ من الهند، يقول كنت صغيرا شاب، يقول تقريبا عمري 17-18 وحتى ما كان في وجهي شعر، يقول ودرس في المعهد العلمي في الرياض، يقول أنا ذاك كان الشيخ بن باز عمره 33 سنة شباب، لكن منذ ذاك الوقت والشيخ محبوب عند الناس جدا، الناس تحبه شباب، كان في شيخ كبار أكبر منه، لكن مع ذلك كان الشيخ معروف ومحبوب عند الناس سبحان الله العظيم. يقول الشيخ كتب رسالة إلى الملك سعود ابن عبد العزيز الذي حكم بعد أبيه أخو الملوك الأخير هذا، يخاطبه عن موضوع المكوس أو الضرائب، وكانت أنا ذاك يعني خرجت مصلحة الجمارك ونحو ذلك. يقول فجاء الخطاب من الديوان الملكي بلهجة شديدة على الشيخ، اخسى يا لعمة لو قطعنا راتبك ما داومت يوم. طبعا مش الملك اللي كتب هذا، المهكذة الكتاب، فالشيخ تأثر، يعني أنصحكم نصيحة تردوا هذا الرد. فقال الشيخ سأستمر في التدريس، هو يدرس في المعهد العلمي، ولن أتقاضى راتبا بعد اليوم، والله يغنيني. يقول احنا كنا طلاب، شوف انا شوف سندي عالي في هذه، كنا طلاب يدرسنا الشيخ، يقول فعلم الناس ان الشيخ ما عاد ياخذ راتب. يقول اتاه التجار من كل مكان المحسنون، يقول الشيخ هذه اموالنا بين يدك، خذ ما شئت ودع ما شئت. والشيخ يقول عندي ما يغنيني، جزاكم الله خير، بارك الله باموالكم. مو مثل بعض اللجان، لا، يقول بارك الله في اموالكم.
طلال
يقول بعد ذلك، يقول سافر الملك سعود ورجع، استقبلوا العلماء المشايخ، سلمون عليه، تحمدوا السلامة، الشيخ ما يذهب. يقول حتى اشتهر الخبر بأن الشيخ ما يأخذ راتب وأن في خاطر على الملك. يقول ونحن في الفصل، شوف سند العالي في القصة دي، كنا في الفصل والشيخ مباز يدرسنا، يقول أتى سايق الشيخ محمد بن إبراهيم اللي هو الشيخ عبد العزيز، يقول الشيخ بن إبراهيم بالسيارة يبغاك. قال عيا خليكم أشوف الشيخ محمد بن إبراهيم الشباب وارجع لكم إن شاء الله. يقول إحنا جلسنا في الفصل، يقول راح الشيخ فترة يعني نص ساعة أكثر أقل قريب يعني، يقول رجع الشيخ، يا شيخ ذكر لنا الشيخ ايش اللي حصل. قال وجدت في نفسي على الرد هذا الشديد اللي اتاني وما اخذ راتب، وبعد ذلك جاني الشيخ محمد ابراهيم، تدرون الشيخ محمد ابراهيم هذا ابو الكل، ما قلت رد له شيء. يقول اخذني للملك، يقول لما رحنا قصر الملك، ولا الملك طالع من القصر ينتظرنا، يقول لما نزلنا سلم على راسي، مش معنى انه سلم على راسي يعني حب راسي، يقول سلم على راسي وأقسم لي بالله أني ما أدري عن كتاب هذا ولا صدر مني هذا الكلام، وأني أبغاك عاد تسامحنا. يقول فسامحته. فرجع الشيخ، يعني الشيخ يحترم، شوف أيام شبابه الملك يسلم عليه هذا السلام. من أغرب ما سمعت يعني سؤال يوجه للشيخ مباز رحمة الله، يقال له يا شيخ ما السر أن القلوب اجتمعت عليك، كل الناس يحبونك حتى المخالفين يحبونك؟ هذا السؤال يوجه للشيخ، يقول الناس كلها تحبك، ما السر في هذا فيما ترى يعني، وهذا مطبوع في فتاوى الشيخ. فقال الشيخ لا أعلم شيء غير أني منذ أن عقلت عاهدت الله عز وجل ألا أعلم الحق إلا وأتبعه.
السلام عليكم.
قل عاهدت الله عز وجل منذ أن عقلت عاهدت الله ما أن يظهر الحق إلا واتبعته.
براشد تعالي براشد الرحيم.
وهذه ما لا يطيقها كثير من الناس، أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه يعني متجرد تجرد عجيب. أخونا الشيخ عبد العزيز السدحان أيضا يعني يحفظ مواقف كثيرة الشيخ مباز، حدثني موقف جميل. يقول الشيخ مباز رحمة الله عليه منذ شبابه وهو معروف بالنصيحة لولاة الأمر. طبعا الشيخ مباز يا أخو الكرام أدرك خمس ملوك، عاصر خمس ملوك، وعنده الخبرة ما عنده. كان في شبابه في أيام ملك عبد العزيز، يقول ذاك الوقت كان السيارات قليلة، فدخل على الملك عبد العزيز عند جلساء فساره يطلب حافلة اللي احنا نسميه باص، حافلة لنقل طلبة العلم إلى الحج، بيحججهم طلبة علم. فيقول له يعني حافلة كذا لطلاب العلم كذا. يقول الملك نفر في وجه شوي، قال ايش الشحذة، خلاص طلباتكم واجد، شحذة هي. قال الشيخ رجع وتمتم بعض الكلمات شوي تأثر يعني، يقول وخرج أخذوه. يقول بعد ذلك يقول الملك عبد العزيز تضايق جدا جدا على ايش ما فعله من هذا الموقف مع الشيخ بن باز رحمة الله عليه. جلساء قالوا طال عمرك احلم احلم، يعني هم ظنوا انه غضبان على الشيخ بن باز. هو ما هو غضبان على الشيخ بن باز، هو يعني حزن على موقفه الذي نهر فيه ايش الشيخ بن باز. قال طال عمرك احلم احلم ما صار شيء احلم كذا. يقول رفع منزل راسه، يقول بعرف راسه، قال والله اشهد الله ثم اشهد ملائكته وخلقه اني ما رايت رجلا انصح لي من هذا الرجل، انصح لله ينصحني لله مثل هذا الرجل عن الشيخ بن باز رحمه الله عليه. يقول ثم قال انطلق اليه، انطلق اليه وراضاه الى بيته، وهو رجل فقير من اسره فقيره او متواضعه، لكن رفعه الله عز وجل بالعلم. الشيخ بن باز رحمه الله عليه من أشهر الناس، يمكن ما لا تكاد تجد في هذا العصر ولا سمعنا حقيقة من يقوم بواجب النصيحة مثل ما يفعله. ينصح 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 ويكاتب وينصح وما يترك شيء، لا مسؤول لا كبير لا رئيس دولة لا ملك لا إلا وكاتب ومراسلهم، أي مدير شركة أي مدير مستشفى أي مصلحة جمارك أي ميناء أي مكان أي صحفي أي قصيدة أي واحد يتكلم بشيء يقف على خطأ عنده يراسله ويناصحه، وكل هذا مطبوع في مجلدات كثيرة. يحدثنا الشيخ عبد العزيز الوهيبي رحمه الله تعالى، يقول الشيخ يملي 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 يملي، يلا كاتب فلان كاتب فلان وارسل حق هذا ارسل هذا، يقول كاتب يكتب، يقول له لعلك تعبت لعلك تعبت، يقول والله الشيخ تعب، يقول خلاص ريح جيب كاتب ثاني، ويملي يملي من السبع إلى الثنتين كل يوم، يخرج من البيت ويقرأ عليه في السيارة إلى العمل، وقرأ عليه عشرات ربما مئات المجلدات وبعض كتب تكرر على الشيخ في طريقه من البيت إلى العمل ومن العمل إلى البيت. وعنده الهواتف يمسك واحد يرد الثاني، ينزل هذا يرن هذا يرد 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 ويكاتب وقته كله ما شاء الله في نصيحة الناس. حتى ذكر أن أحد الأخوة دعا الشيخ في بيته فقال يا شيخ عندي سؤال من زمان في نفسي أحب أن أسألك إياه لكني مستحي منك، واليوم أنت في بيته بسألك السؤال. قال اسأل يا ولدي. قال يا شيخ صحيح أنك منذ 24 سنة ما طلعت إجازة؟ قال بل منذ 56 سنة ما طلعت إجازة، وهذا قبل وفاته بخمس سنوات، يعني 61 سنة هو على رأس العمل توفى الله ومداوم. قال بل منذ 56 سنة ما طلعت إجازة. قال كيف يا شيخ يعني الراحة مهمة لك ارتاح؟ قال مصلحة المسلمين أهم، مصلحة المسلمين أهم، يسافر مع الحكومة للطائف هو شغال في الإفتاء، يرجع إلى الحج شغال الإفتاء، يرجع الرياض إلى المدينة على طول، يا أما في طلب علم يا أما في إفتاء يا أما في نصيحة، شيء عجيب غريب. أما كرم الشيخ فحدث ولا حرج، الشيخ ما يعني ما يجري أحد، حتى أنه يوميا يذبح ذبيحة ذبيحتين أكثر ربما إلى خمس ست سبع ذبائح في اليوم يوميا يوميا، أبدا ما يترك يوم إلا يدعو الناس والفقراء، ولا يشتهي يأكل إلا مع الفقراء. يعني حتى قيل فيه قصائد أنه يعني عجز أن يجاري حتى حاتم الطائي يضرب فيه المثل، وإن كان المثل الأولى أن يضرب بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله. لكن المقصود أن الشيخ عنده كرم عجيب وينفق انفاق، كما بدأنا بالكلام قبل التسجيل أنه ما أدى الزكاة في حياته قط، وذلك أنه لا يملك نصابا يحول عليه الحول، ما يملك، بل جلساء دائما إيش مدين لهم. وهذا يحدث به أكثر من شخص، أحد الأخوة حدثني عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، كان نائب الرئيس الإفتاء، الشيخ الرئيس وهو نائبه، يقول ما من شهر إلا الشيخ يستدين مني، أخذ الشيخ عبد الرزاق معك شيء، يقول يأخذ وينفق. وواجهت هذا الكلام الشيخ عبد العزيز الوهيبي رحمة الله عليه وقال لي والله ان الشيخ توفي انا طالبه 200 ريال بعد رحمه الله عليه. يعني ياخذ من هذا وينفق، ما يرد سائلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فينفق انفاقا عجيبا. عبد العزيز الوهيبي يقول ان الملك فهد رحمه الله عليه اهدى الشيخ بن باز 10 ملايين ريال هديه، وجاء بها الرسول من خادم الحرمين وقال الشيخ الملك بعد معاي 10 ملايين شيك 10 ملايين أخوة. قال الشيخ قبلناها إذا جاءك مال من ذي سلطان من غير مسألة ولا يشرى نفسه فخذه وتصدق، قبلناها. يقول الملك فهد انبسط أنه قبل الحديثة، قال ما تم عليها شهر إلا وانفقها كلها 10 ملايين. ولما كان في الجامعة الإسلامية دخل عليه طالب أفريقي وطلب منه مساعدة، كتب له الشيخ قال اكتبوا له 1000 ريال، كتبوا له 1000 ريال وختم على الشيخ على الشيك. الأفريقي راح حط 0، هو 100 ألف ريال حطها كم؟ 10,000، ما يدري مكتوب إيش بالحروف 1000 ريال فقط لا غير، بس حط 0. لما راح يصرفها مسكوه قالت له مزور، كاتب لك 1000 وتحط 10,000. مسكوه وبلغوا الشيخ، قال الشيخ الطالب الأفريقي اللي اشتكى حاجة وكذا وقال عندي وش عارف إيش وأبوه مريض ما إيش، طلع مزور، حال كاتب 1000 حط 10,000، قال عطوا 10 لعله محتاج. قال الشيخ هذا مزور صادوه الحين، قال عطوا 10 ما فعلها للحاجة، لعله ما فعلها للحاجة، ويصر إلا أن إيش أن يصرف له بدل 1000 10 كما اشتهى وزور. فالشيخ يعني كرمه عجيب جدا. علم الشيخ ما شاء الله بحر. كان شيخنا أبو يوسف رحمة الله عليه يقول الشيخ بن باز كنا نجتمع طلبة علم، فواحد يخرج حديث، واحد تفسير آية، واحد سيرة صحابي، واحد قصيدة، واحد كذا، يقول أحيانا نصل إلى 10 11 كل واحد يقول فقرة. يقول الشيخ نزل رأسه يستمع، نظن أنه يعني كأنه نائم وهو معنا. يقول إذا انتهى 10 أو 11 يقول قال الحمد لله وصلى على رسول الله، يقول قام يعقب علينا واحد واحد، حتى اللي عنده بيت شعر مكسور يعدل لي اياه، اللي كذا يعدل لي اياه، اللي خطا كذا الحديث فيه ضعف يقول كل واحد وعنده ملاحظ عليه يلف علينا كلنا رحمه الله عليه. القاموس يقول الشيخ عبد الصمد الكاتب يرجع له عند الحاجه، عندما تشكل مثلا كلمه او بعض الغريب من اللغه الشيخ مباز يقرا عليه من اول اخره ويختم. الشيخ مباز قرا عليه فتح المجيد يقال انه 600 مره، ويعني كتب كثيرة جدا تقرأ عليه، فهو محدث وفقيه ومفتي حاجة فوق الخيال. أسس أعمال طيبة صالحة كثيرة، منها الجامعة الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي كان فيها الرئيس الشرفي لها، والإفتاء وهيئة كبار العلماء وأشياء كثيرة مواقفة ما شاء الله شيء عظيم. طيب بعد إيش؟ ماذا عندكم؟ أحد سمع مني شيء عن الشيخ مرة ذكرني بها؟
في شيخ هذا بالغالي السنة اللي حاول يسرق بيت الشيخ،
هذا يقول في واحد باكستاني دخل بيت الشيخ والشيخ عنده جرس يقوم الليل من الليل يوقظ أهله أحيانا، يقول فسمع صوت فعطى الجرس قام، ولا في واحد باكستاني جاي يسرق ومسكوه. ما أصبح الصبح الشيخ قال الصوت اللي سمعت هذا واحد جاي يسرق ومسكه، قال جيبوا لي. قال الشيخ موقوف عند الشرطة، قال جيبوا لي. لما جابوا قال ايش فيك؟ قال أنا والدتي مريضة وكذا وكذا، ويقول جيت من شدة الحاجة. قام الشيخ شفع له وأخرجه من السجن وعطاه مبلغ لعلاج والدته وقال روح سافر. راح بعد 6 شهور رجع قال شيخ أبشرك يعني عالج والدتي وكذا كذا، وأنا يعني سأوقف نفسي خادم لك حتى إلى ما شاء الله عز وجل. جاي لص وخرج إيش مسرورا وقد زوده. الشيخ مباز إذا أكل مو مثلي أنا أبو غربي، يستغفر الله بين كل لقمة وأخرى، يأخذ لقمة صغيرة يأكل ثم يمضغها جيدا ثم يقعد يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم يأخذ لقمة أخرى. ها يأكل ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نش نسوي ناكل واحدة ونجهز الثاني قبل تنبل عادي علشان أول بول. فهو سبحان الله يعني عجيب ما ينام يعني إلا تقريبا ساعتين نصف الليل والباد يبذله في طاعة الله سبحانه وتعالى. شيء عجيب ويكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ودائما يوصي بتقوى الله عز وجل. يقول لي واحد أريتيري في أمريكا رأيته كان في جدة وإذا سمعنا بقدوم الشيخ مباز يقول تركنا أعمالنا ورحنا يقول نجد جامع كبير ممتلئ الناس إلى الخارج. قال والله مع أن كلمة الشيخ محفوظة معروفة أي كررها هي هي لكن مع ذاك يقول نأتي نعرف ايش راح يقول وانت أثر. يقول أوصيك ونفسي بتقوى الله أوصيك ونفسي بتقوى الله كذا وتعرفون والعصر إن الإنسان يفصل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه كلمة دائما يقول نفس الكلام والناس تأتي من كل مكان والمسجد وقلونا تأثر بالكلام. حتى أنه رحمة الله عليه وهذا مسجل في الأشرطة يسمع إذا أوصى بتقوى الله يعني مش كل مرة لكن سمع له هذا مرارا أوصيكم بتقوى أوصيك ونفسي بتقوى الله ثم يقول أوصي الجن والإنس بتقوى الله أوصي الجن والإنس بتقوى الله. يعني شوف إذا كان في جنة والحاضرين بعد يوصيهم بتقوى الله عز وجل رحمة الله عليه. وحددنا حد الأخوة عن طريق زوجته عن طريق إحدى بنات الشيخ مباز رحمة الله عليه. كل مرة أنها حاجة اتصلت على قصر الأمير نايف أو سلطان أو واحد منهم هذا بعد وفاة الشيخ. فرد عليها الموظف البدالة نعم كانت تقول أنا بكذا كذا منه قالت فلانة عبد العزيز بن باز قال نعم قالت فلانة عبد العزيز بن باز قال بنت الشيخ قالت هي بنت الشيخ. الرجل البدالة ما قدر يمسك نفسه أخذ يبكي 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 بس سمعنا إيش بنت الشيخ. فالشيخ يعني عجيب رحمة الله عليه يعني حب الناس له سبحان الله شيء عجيب فوق ما يتخيله أحد يعني اجتمعت القلوب عليه. ولعله كما يقول بعض أهل العلم مشايخ لعل الله كتب له القبول في الأرض أحبه الله فجعله القبول في الأرض يعني حتى المخالفين يحترمون الشيخ وإذا نقد واحد الشيخ يتحاشونه حتى أهل الأخطاء بس لا يكون الشيخ يطلع فينا شيء. إذا نقد الواحد يموت الشيخ يموت وهذا ما زال ينزف إذا نقد واحد الشيخ وجرح قال هذا كذب ولا قال كذا. هذه أنا شهدتها بنفسي يوم الأيام في واحد اسمه علي العمري قام يطلع جن وقام كذا كان هو مدرس توحيد في الجامعة الإسلامية بعدين توجه للجن ما جن مش عارف إيش وزاد عليه الشغل وصار مشهور وصار أموال. قال راح بعدين دعا قال أصلا الجن ما يدخل في الناس الجن ما يدخل في الإنس وأن هذا غلط وأن هذا مش عارف إيش. ونزل كلام في جريدة نزلت يوم الأيام استمرت فترة اسمها المسلمون جريدة اسمها المسلمون تصدر من بريطانيا يمكن وقام يكتب وقام يردوا عليه بعض المشايخ وقال كذا مقال على رقال وقال هذا الكلام أنا أعتقده من زمان والإنس ما يدخل في الجن وهذا كلام شيخ من باز وهو يوافقني على ذلك. بلغ الشيخ من باز سنكتب مقال قال لقد كذب علي علي المدخل علي العمري ما قلت هالكلام منذ فأنا أعتقد منذ أن عقلت بأن الجن يدخل في الإنس لقوله تعالى الذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس وهذا كذب علي أنا ما قلت هذا الكلام. والله يا أخوان بعد مقال انتهى كل شيء توقف خلاص ما عاد لا راد ولا مردود بس كلمة منه رحمة الله عليه. فيعني عجيب وكان يحب الشيخ الألباني ويجله ويقول ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من الشيخ ناصر الألباني والشيخ الألباني يحبه ويجله. الشيخ حماد الأنصاري الملقب بمحدث المدينة كان إذا يعني شوهد بعض الشباب رأوه في المدينة رجل كبير فيمسك الهاتف ويتمدد يعني في 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 مجلسه إذا رفع الهاتف كلم الشيخ مباز جلس يكلمه كان يعني كأنه بين يديه مرحبا شيخنا مرحبا شيخنا. يقول يعني قدمنا من أفريقيا في مشايخ جاءوا من أفريقيا وكذا وغيره سكروا المدينة قال وجدنا في نعرة نجدية عند حتى مشايخ لهذه الشيء قال للشيخ مباز ما وجدنا في هذا الشيء أبدا. قال ما وجدنا فيه شيء هذا. يعامل الناس كلهم سواسية، أفريقي هندي نجدي كبير صغير، يعامل معاملة واحدة. قال ما وجدنا فيه ذرة من هذا النوع. هذا الشيخ بن باز رحمة الله عليه. فسبحان الله يعني يحبونها الناس. الشيخ فرج ابن مرجي يقول ابن مطلق المرجي كان يدرس عند الشيخ عبد الصمد الكاتب، وحدثه عن الشيخ عبد الرحمن الافريقي، وانه اول ما قاد المدينه درس عند الشيخ عبد الرحمن الافريقي، والشيخ عبد الرحمن الافريقي يحب الطلبه وحنون عليهم وصاحب علم وعقيده جيده وكان كريما كرم عجيب. فيقول لما قدمت المدينه وهو كان ماسك دار الحديث في المدينه، يقول كان الرجل الشيخ عبد الرحمن الافريقي كريما كرم عجيب، يقول والله ما رأت عيني أكرم منه. قال إلا الشيخ عبد العزيز. قال ما لما قال ما رأيت عيني، يقول الشيخ عبد الصمد قال ما رأت عيني أكرم منه، قال إلا الشيخ عبد العزيز بن باز. ويقول للشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الصمد يقول لي أنا، يقول الشيخ بن باز أراد يتكلم لغة عربية فصحى يقول لا يكاد يخطئ، يعني لا يلحن في ضبط الكلمات إذا تكلم اللغة. والشيخ أبو يوسف رحمة الله عليه يقول كنا في شبابنا متحمسين جدا لما قدموا الرياض من سوريا، يقول كنا نعتقد أنهم صحابة، يقول من كثر الاستقامة عندهم. قال والله لو وجد واحد صر الذهب ما يحركها برجله، تبقى في مكان حتى يرجع صاحبها. قالوا ليحلق اللحية من الحلاقين يجلد يوم الجمعة. قالوا يجدوا عند رادو صاد الرواد ويحرقونها بعد صاد الجمعة. كان شيء عجيب ذاك الوقت. فيقول ذاك الوقت خرجت صور الملك ملك سعود حطوها على بعض أعمدة الكهرباء أول ما بدت يعني التصاوير. يقول رحنا إحنا نطمس الصور، يقول الشيخ أبو يوسف قال مع واحد اسمه عبد الله الزايد اللي صار بعد ذلك رئيس الجامعة الإسلامية، يقول هو طويل وأنا خفيف قصير، يقول أركب على كتوفه ويقول ونطمس الصور، والشيخ فلسطيني وثيقة سفر سورية ومع ذاك يروح يطمس وشينه صور الملك. يقولوا يمسكوننا الشرطة ويحطونا في النظارة. يقول أنا عبد الله الزايد. يقول ما لبث نقليا للشيخ من بال جاي بعصا، اتقوا الله اتقوا الله فكوا طلبة العلم اتقوا الله. يقول يفكنا من الشرطة، يقول طلع من النظارة. رحمة الله عليه الشيخ عجيب والله. فسبحان الله كانوا يحبونه ويجلونه. حتى أن أخونا هذا قلت لكم عنه اللي زوجته صديقة أو معرف تعرف بنت الشيخ، يقول كان الملك فهد إذا ضاقت عليه الأمور وزالت أشياء كثيرة يجي يزور أبوه يقعد عنده يوسع صدره معه، يقول له سو كذا سو كذا سو كذا. فسبحان الله يعني عجيب الشيخ، يحبونه ويجلونه، ما يريد من هالدنيا شيء، يعني يعرفونه متنزه عن المناصب عن الفلوس عن كذا لو أرادها يعني، لكنه ما شاء الله رحمة الله عليه يعني يعطي ما يأخذ، وإذا جاءه شيء أنفقه في سبيل الله. شيء عجيب ما شاء الله.
المستشفى يا شيخ، واحد
من أديكم
على المصور
اتصلوا
على الشيخ
مباز،
قالت واحد
من
مدير
المستشفى. ما أعرف هذا، بس أعرف أن الشيخ مباز داخل المستشفى ذات يوم وبعد رخصه الساعة 11. قال الساعة كم الساعة؟ قال 11. قال المكتب. قال الشيخ أنت تعبان؟ قال لا في وقت إن شاء الله في وقت. وروح يداوم. ها إحنا نسميه تضبيط، هذا التضبيط اللي يخليك طلعك المسؤول ما تداوم. الشيخ مباز إيش الساعة 11 طالع من المستشفى مرخصينا. قال في وقت إن شاء الله في وقت. قال إيش؟ قال في وقت أقول. قال إيش؟ رجع المكتب. ويداوم من 11 إلى 2 وخلص دوامه ويرجع. يقول جينا أمير سلمان، قال الشيخ ارتاح. قال هذا أنتم ما ترتاحون، هذا أنتم ما ترتاحون. يقول هذا أنتم ما ترتاحون، يعني هو الأمير سلمان ولا غيره ماسك منصب مثل هذا أمير الرياض، قال ليل والنهار عن الجرائم عن المشاكل عن عناقب التطورات عن الإرهابي عن اللي فجر بنفسه منصبه كبير، ما في وقت للراحة. فيقول هذا أنتم ما ترتاحون. يقول فيقول طلع الساعة 11 راح إيش؟ راح يداوم، كمل ليلة 2 ورجع. الشيخ رحمة الله عليه أتى واحد وقال يا شيخ أنا كنت في الطائف كان في واحد دائما يتكلم عليك، وكذا وكذا مش عارف ايش وانا تهاوشت معه وكذا وكذا. قال ذاك اليوم ولا جاء خبر وفاته. قال الشيخ انا لما سمعت انه توفى ما صليت عليه. يعني هو حسبال ان الشيخ بينبسطنا يعني ما شاء الله موقف معي. يقول الشيخ غضب عليه قال لي ليه؟ قال الشيخ سب. قال سبني انت ليه ما تصلي عليه؟ ما يجوز لك هذا. سبني ما عليك من. يقول ظنيت اني بتغرب اليه. يقول الشيخ مش لانه يسبك ما راعت. يقول ترى يزفني الشيخ. يقول ليش ما صليت؟ قال الشيخ سب. قال واذا سبني انت ايش دخلك مالك؟ رحمه الله عليه. شوف وذات يوم في طالب في الجامعه شيعي يقول قال في محاضره للشيخ بن باز. يقول خذونا من المحاضرات وكذا وكلم للطلاب. كل بعد ما ساله الشيخ وهذا القى كلمته جات الاسئله. والا طالب يقول سأل يقول ان انا مدرس واعرف ان في طالب شيعي فانا اخفض من درجاته حتى لا ياخذ درجات كامله فيرشح الى بعض المناصب وكذا فتكون له الاولويه فيظهر الشيعة على السنة. فأنا أتعمد من خفض درجاته حتى لا يظهر حتى يكون أهل السنة يعني أولى لترشيح لمناصب أو دراسات أو نحو ذلك. فهل يجوز هذا الفعل؟ هذا الشيعي يقول لما سمعت السؤال وبن باز من الشيخ بن باز يكفر 12 ها ويكرهونهم ويكفرونه ما في مشكلة. كل ما كفرك الراضي كل ما يعني معنك أنك مضبوط ترى. المهم يقول يوم قال السؤال يقول قلت في نفسي أكيد الحين الشيخ يقول بعد عندك يوم كذا ما تقدر سو فيهم. قلت تفاجأت شيء يقول الشيخ لا تفعل هذا غلط هذا غلط. أعطي حق الذي يستحق أعطي حق الذي يستحق كم يستحق أعطيه من الدرجة لا تفعل ذلك. يقول أنا تفاجأت بهذا الجواب حتى حسب ما يحدث هكذا بلغتني القصة أنه تسنن لما رأى هذا الموقف من الشيخ مباز رحمة الله عليه. وذات يوم قال للشيخ مباز الشيخ سامحنا يعني أطلب منك السماح كذا أني أنا اغتبتك تكلمت عليك. فقال الشيخ أي واحد تكلم فيني أو سيتكلم فيني أنا بسامح سامح كلهم. قال إلا أهل البدع إلا أهل البدع. قال إلا أهل البدع لا أسامحهم. أي نعم. ماذا عندكم عن الشيخ بن باز رحمة الله عليه؟ الآن كثير من الناس يزعجهم ويقلقهم أني أنا رد على بعض المخطئين أو كذا في الساحة بذكر الأسماء وبارات ما نذكر حتى الأسماء نحط رموز فليش كذا وليش كذا. أقول من الشيخ بن باز يرد وبالأسماء ومطبوع بفتاوى رد على فلان وفلان وفلان رد عليهم بالأسماء. فهذا أبدا الأمر ما في شيء واللي عنده شيء رد على الشيخ بن باز. لكن الآن تعرفوني في صدد أو في ردود مع عدنان عبد القادر غفر الله له ولوالديه والمسلمين. يرسلوا لي ناس قد يكون متعاطفين معه أو من طلابه أو يعني ليش هذا الردود ليش كذا ليش كذا. عندهم مبدأ غريب عجيب أن ليش ترد على أخوك في لماذا ترد على أخيك في الله لماذا فرح بهذا العلمانيون فرح بهذا الشيعة ما يقول هالكلام. واحد منهم ماذا يقول؟ قال هناك يعني كثير من هو أسوأ من عدنان عبد القادر. ليش ما ترد على عجيل النشمي؟ ليش ما ترد على من قال لي بعد خالد المذكور؟ ليش ما ترد على الشيعة؟ ليش ما ترد على مش عارف إيش؟ ليش ما ترد؟ إيش معنى عدنان عبد القادر؟ وأنا كنت في اليمن وهو راسلني وأنا راسله فأرسلت رسالة بعدها سكت تماما. ما كنت أنا محضرة بس هكذا أتت معي. قلت يعني هذا ليس بمبدأ. كل ما ردينا على واحد قلت هناك من هو أسوأ منه. طيب لو ردينا على من أسوأ منه هناك من هو أسوأ. قلت في النهاية يعني ما نرد إلا على الشيطان لأن ما في واحد إلا الشيطان يفوقه. معنى إيش؟ بس إيش؟ بس الشيطان لا ترد على حد. بهذا المبدأ يعني ما رد إلا على الشيطان لأن كل واحد هناك من هو أسوأ منه. فرجع بعد ما قلت الكلمة هذه سكت ما رسل ولا رسالة. الشيخ بن باز يرد بعدين الصحابة كلهم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم في الله كان يرد عليهم. الذي يخطئ يرد عليه. وأنا ذكرت مرة مقال يعني ضوابط الرد يكون إنسان مخلص لله في الرد، وأن يكون على الرد على علم وبرفق وبأدب، وقصده يعني أن يظهر الحق، إلا إذا اقتضى الأمر أنه يعني يشد يشد، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا. أما عدم الرد فمن أين أنا أقول هذه بدعة يا أخوة؟ أنا توصلت إلى أمر أن هذه بدعة ليست من أمر الله ولا رسوله، أكثر من أن الله عز يقول في كتابه عفى الله عنك لما أذنت لهم. يقول هذا لمن؟ لمن هذا؟ ها؟ يقول للرسول صلى الله عليه وسلم. بل تقول عائشة لو كان صلى الله عليه وسلم كاتم شيء من القرآن لكتم قوله جل وعلا إذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشى. يقول هذا من؟ الله عز وجل. لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وتخشى الناس والله حقا تخشى. فهذا القرآن تلاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا من فضائل النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلا القرآن حتى الذي فيه عتاب من الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى على الجميع قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ويختار كما يقال تأدب معه خلاف الأولى فيصوبه ربه جل وعلا. فما المانع؟ يقول لك الشيعة والعلماني طيب إذا ما ردينا إيش راح يصير بالحال؟ يعني لما ردينا إيش اللي صار؟ الشيعة ظهروا والعلمانيين كثروا، وإذا ما ردينا إيش راح يصير؟ سينخفضون. الوضع على ما هو عليه، ما انقلبت الدنيا. لكن مع ذلك لابد من التنبيه. يأتي واحد يقول والله الحديث صحيح ولا إسناده صحيح وحاط له سند آخر، أو يشبه على الناس في كلامه، يقول مثلا التمثيليات الشيخ العثيمين يجيز المسرحيات والتمثيل. تروح تقرأ كلام الشيخ العثيمين أقرب إلى التحريم منه إلى التحليل. يقول لا بأس بشروط، ويضع شروط. والله يا أخوان كنت أنا في عنيزة في واحد من الإخوان المسلمين يعرفه كبير من الإخوان المسلمين، قال الشيخ يفتينا بجواز التمثيل واضع له شروط ما تطلع منها ما تطلع منها تمثيلية. حتى قرأت اليوم كلام كتبته سينشر إن شاء الله يوم الاثنين القادم، الشيخ قال وينبغي ترك هذا كله، لأنه قال ما تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تمثل الصحابة ولا تمثل التابعين ولا تمثل الأئمة ولا تمثل الكفار، لا تمثل أبا لهب وأبا جهل، قد يقع في نفسك وقد يعير الإنسان يقال له يا أبا جهل يا أبا لهب، ولا تمثل دور المرأة، الرجل لا يمثل دور المرأة ولا المرأة دور الرجل، ولا يكون فيه كذب ولا يكون فيه لحية من صوف ولا فيه، حط له شروط مثل ما قال ذكر ذاك، قال والله حط شروط ما تطلع منها تمثيلية. فلذلك لو قيل الشيخ ابن عثيمين يقول بالتحريم ويستثني شيء يسير، قال فإن كان فإن خلى من هذه المحظورات فلا بأس. وكان كلام عدنان القادر في الفضائية لما تكلم على فيلم الرسالة، فيلم الرسالة فيه منكرات كثيرة، والتي من أوضحها وأشنعها أنهم يمثلون دور المشركين، حاطين أصنام ويدعونها من دون الله ويسجدون لها. من أباح هذا أن الإنسان يكفر على بنة التمثيل؟ صنم يقول يا هبل يا لات يا عزة ويسجدون له ويتمسحون فيه، هذا ما يجوز شرعا. الكفر كفر، الشرك شرك، أعظم ذنب عصي الله عز به. يعني لو أن واحد مثل دور واحد يغتصب امرأة ويجيب امرأة، تمثيل مو صدق، تمثيل يجيب امرأة ويغتصبها وتمثيل، بعدين كذا بعدين عقب ما اغتصبها دعت عليه وحوبتها كان يموت طقتها سيارة، والله خش موقف هذا عشان ما حد يغتصب نسويه؟ ولا هذا منكر لا يجوز؟ ها منكر لا يجوز صح ولا لا؟ طيب هذا ماذا يفعلون في التمثيل؟ هذا اغتصاب زنا، ما بالك بالشرك؟ الشرك الذي ما أباح الله عز وجل إلا إيش؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم أدوار صحابة ولحاية تركيب، ثم الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم إن محمد يسفه آلهتنا، محمد إنه واحد من الشبع عبو تنثيل، ثم الصحابة واحد يدفع على واحد يطيح، يعني كلام غير النساء اللي فيه وغير الصحابيات وغير الموسيقى وغير الاختلاط وغير الإسراف وغير هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، ولا وجدنا من العلماء من يبيح هذا أبدا يا أخوان. وذكر الشاكر عشان الثمين استدل فيه الشيخ ما يقول هذا. ثم قال ابن منيع يقول، قلت وين بكلام ابن منيع خلينا نشوف. ثم قال ابن حميد قال، ايش قال بالجواز؟ وين كلام ابن حميد؟ ثم قلت لهذا ابن حميد من هو، الاب ولا الابن؟ ابن حميد الاب، ها هو العالم المفتي، هذا ابنه امام الحرم. ويقول ابن حميد، اي ابن حميد وما هو نص كلامه؟ هذه الامور لابد رد عنها، لابد، لذا ما ردينا يصير ينتشر هذا الكلام كأنه هو الحق، كأن هذا هو الحق. وكانت المشكلة كلها مش عن موضوع أصلا حكم التمثيل، كان الموضوع كله هل يجوز أخذ جزء من الزكاة وحطه في التمثيل؟ تبهتم؟ وإلا به التمثيل حكم التمثيل. حتى أنا قلت اليوم، قلت الظاهر أنك أنت يعني عندك بحث قديم أو ينصر التمثيل، ولقيتها فرصة على ظهري بيركب، نشر بحث إيش في الوطن باسم إيش إنه برد على اللي تكلم عليه، وحط البحوث اللي يبيها، بحث ورا بحث عن الأناشيد وعن التلحين، هو القراءة بالمقامات وعن التمثيل، توسع في شيء ما له. كيف يسكت عنه؟ وين الشيخ مباز رحمة الله؟ عجبني يقول أحد إخواننا الشيخ محمد باموسى في اليمن، يقول على زمن الشيخ مقبل الشيخ علماء، قال والله إذا قامت فتنة يقول يتفل عليها يطفئها، يقول عالم يقول لو تفعلت يقول طفعت نار الفتنة. يعني لو على الشيخ من باز موجود الآن صك هؤلاء كلمتين راح ورا الشمس. والله يا أخوان قبل أكثر من 25 عام دخلت المسجد النبوي حضر درس حق الشيخ أبو بكر الجزائري، وسألوا عن الدجاج اللي يأكل دجاج، يعني مزارع الدواجن هذه، الدجاج اللي يموت ما يرمونه، يصنعون علف مع أشياء أخرى ويصير علف ويعطون الدجاج يأكل الدجاج، فهل يجوز أكل هذا الدجاج الذي يتغذى على العلف ومن ضمن العلف إيش دجاج الميت، يعني يستغلونه؟ طبعا في شيء في الشرع اسمه إيش أخوان، اسمه جلالة، والجلالة هي التي تأكل نجاسة فيظهر ذلك على بدنية، فهذه تحبس وتطعم طعام طاهر حتى تذهب الرائحة النجسة عن بدنها وعن حليبها أو عن لبنها، اسمها الجلالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلال وعن ركوب الجلال. فهل هذا الدجاج اللي ماكل دجاج ميت جلالة؟ هذا السؤال اللي طرح الشيخ أبو بكر الجزائري. يقول هذا السؤال لما وصلنا ذهبنا به إلى الشيخ عبد العزيز بن باز. طبعا الشيخ يقول بن باز أفتى بأن إذا كان لهذا الطعام أثر على الدجاج فيظهر فيه رائحة نجاسة فلا يجوز أكله، أما إذا ما يظهر ما يظهر. لكن مو هذا الشاهد، هذا الكلام أكثر من 25 سنة. إيش قال الشيخ أبو بكر؟ قال فذهبنا بهذه الفتوى بهذا السؤال إلى الشيخ عبد العزيز بن باز. قال والشيخ عبد العزيز بن باز الذي يعرفه إذا فقده سيجد ظلمة، سيجد إيش ظلمة إذا فقد هذا الرجل، سبحان الله العظيم. ثم هذا الكلام يعني بين ما سمعته من أبي بكر الشيخ أبو بكر الجزائري وبين وفاة الشيخ أكثر من 20 سنة، ثم والله بعد وفاة الشيخ أكثر ولا أقل، المهم بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه وجدنا كثير من الفتن. لو أن الشيخ بن باز موجود يتكلم فيها بكلمة ينهيها، والله ينهيها. فالشيخ رحمة الله عليه يعني له وزنه الثقيل، الناس تثق فيه. لو يقول مثلا الجهة فلانية لا تعطيهم زكاة، قد ثبت أنهم كذا وكذا، خلاص تنتهي، ما يحصل على قوة السعودي ولا ريال عقبها. ليش؟ لأن الشيخ نقدهم. لكن بعد وفاة الشيخ ظهرت المناهج وظهرت التفجيرات وظهر هذا يتكلم وهذا يقول عمليات انتحارية وهذا يقول مش عارف إيش. رحمة الله عليه كان يعني سدا منيعا أمام أشياء كثيرة وكثيرة جدا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.